ثاني الأدلة لعلو الله عز وجل ذكره، ذكر هذا الدليل بصريح العلو بهذا اللفظ، وقد ورد بلفظين، لفظ العلي ولفظة الأعلى. صريح العلو ورد في النصوص بلفظين، اللفظ الأول لفظ العلي، الله عز وجل هو العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولفظة الأعلى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، مثل الأول سبح اسم ربك الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. ذكر هنا فائدة أخرى في هذا السياق، معرفة أتت فيه العلي والأعلى، كما استمعنا إلى النصوص جاءت معرفة بالألف واللام. لماذا جاءت معرفة بالألف واللام؟ لماذا؟ هو علي وهو أعلى، ولكن الذي ورد في النصوص المعرف بالألف واللام، لماذا؟ معرفة أتت فيه لقصد بيان بعد بيان نحط نقطتين لأن البيان فيما بعده لقصد بيان التعريف وكونها معرفة كان لقصد بيان بيان ماذا؟ أن العلو له بمطلقه أن العلو له العلو ثابت لا زوجل بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان
برهان آية
نعم إذن العلو الذي يثبت لله عز وجل علو مطلق جميع أنواع العلو أي هذه فائدة التعريف وهو هو العلي الكبير جميع أنواع العلو له ها وكذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هو أعلى بجميع أنواع العلو هذه فائدة التعريف وله العلو مزيد بيان وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن علو الشأن الذي هو علو الذات إذن هذه ثلاثة أنواع من العلو وله من العلو وله وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن كم صارت هذه ثلاثة أنواع من العلو
الحين يقول
جميعها
ذات
وقهرا
مع علو الشأن
علو الذات لأن علو الذات أعمها طيب ما الذي حصل لكن نفات هو لكن لذرتش لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو نفات العلو أعطوه بعض أنواع العلو ولم يعطوه بعض أنواع العلو سلبوه إكمال العلو لم يعطوه العلو الكامل بعض أنواع العلو قالوا هذا مستحيل في حقه هكذا قال لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان أقسام العلو الثلاثة لم تكن له ما صارت له له منها بعضها أما الباقي لا عندهم إذن سلبوه كمال العلو أو إكمال العلو حاشوه من إفك النفات وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني هذا رد إجمالي وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان هنا الدليل الفطري أدرجه هنا لمناسبته للفظ العلو وإلا هذا الدليل المستقل إذن هذا وثانيها هنا ذكر دليلين وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان هذا دليل الفطرة علو الله عز وجل على عرشه وعلوه فوق الخليقة كلها مفطور عليه جميع الخلائق والثقلان لا يستطيع معطل تبديلها أبدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان هنا إذا نحط نقطتين يكون متوجها إلى ماذا؟ نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان كل إذا نابه أمر يرى إذا نابه شيء إذا صابه شيء يريد يستغيث يرى متوجها إلى ماذا؟ فليس يطلب خلفه لا يطلب الله عز وجل ولا يطلب الغوث منه خلفه ولا أمامه ولا من جوانبه جانب الإنسان يشمل الجانبين الخلف والأمام يعني لا يطلب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولكنه يتوجه الشيخ الإسلام ذكر قصة طريفة يقول جاءني أحدهم يريد مني شيئا فتلكأت في تلبية طلبه عمدا كنت أريد أن أرى إثمانه فرأيته توجهني له أشهري لأن هذه ضرورة الإنسان يقول متوجها بضرورة الإنسان أي بالضرورة التي خلق عليها وفطر عليها هذه الضرورة الأشاعرة إذا أرادوا أن يفتكوا منها فبصعوبة، وإلا هي هو مفتور عليها. ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان. نحن هنا بين أمرين، دليل الفطرة الذي فطر عليه الإنسان والشبهات، فلأيهما الغلبة؟ يقول نهاية الشبهات أمرها تشكيك وتخميش، كأنها تخمش الوجوه من هنا، وتغبير إثارة الغبار على الإيمان فقط، هذه نهايتها. لا تستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان. هذه الشبهات مهما كثرت لا تستطيع أن تعارض المعلومة عند بدائه الأذهان، أي الأمور البدهية، والمعقول عند بدائه الأذهان أي المعقولات البدهية، ما تستطيع أن تعارضها. فمن المحال القدح في المعلوم، المعلوم بداهة، المعقول بداهة، فمن المحال القدح في هذا المعلوم بالشبهات، محال، هذا بين البطلان، محال. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. إذا رأيت أن بدائها العقول والفطر تقابلها هذه الشبهات ما تحتاج أن تتعب فيها. هذه البدائه، هذه بدائه العقول هي التي تدحضها، ما تحتاج إلى أن تبطلها. مجرد المقارنة، مجرد المعارضة تكفي لتعرف حقيقة الأمر. هنا بدائه العقول وهنا هذه الشبهات. هنا في لما ذكر المؤلف لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصاني، هنا المحقق ذكر كلاما للرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، يقول عند تفسيره لقوله سبحانه وهو العلي العظيم، يقول واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة. ويقول في موضع آخر في عند تفسيره سبح اسم ربك الأعلى، يقول وثانيا أن لا يفسر أسماءه بما لا يصح ثبوته في حقه سبحانه، نحو أن يفسر الأعلى بالعلو في المكان والاستواء بالاستقرار، بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار والاستواء بالاستيلاء.
شيخ دليل
لا يجوز عنده، ما الذي ذكره؟ لا يجوز في حقه عنده. لذلك أنا ذكرت قرينته في المجاز، القرينة التي تمنع إرادة الحقيقة دائما قرينة عقلية، وهي أن هذا لا يجوز دائما أبدا، بما أن العلو بالذات لا يجوز لله عز وجل في حقه. لماذا؟ لأن هذا يستلزم أن يكون في جهة، والجهة يستلزم أن يشار إليها، وما يشار إليه جسما، الله عز وجل ليس جسما كالأجسام، وبالتالي هذا لا يجوز عند من عندها. لذلك يقول المؤلف ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان. يقول وإذا البدائع قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان، أي لوضوح الأمر ولقوة هذه البدائع. هذه الشتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض، بعض هو الجهم وأتباعه، لبعض لأتباعه، أولا الذي هو الجهم، للثاني الذي هو المعتزلة أو غيره، شتان بين مقالة يوصي بها هذا البعض للبعض، إذن هي تتداول بينهم سرا، هذه هي المقالة، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها، ما هما عدلان؟ لا يستوي، هذه مقالة تتداول سرا، هذا يوصي بها، مقالة أخرى فطر عليها، كما يقول المؤلف ما هما عدلان ليس. نعم.
قال رحمه الله: رسم هذا وثالثها صريح الفرق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، احداهما هو قابل التاويل والاصل الحقيقه وحدها ببيان، فاذا ادعى تاويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التاويل في لغه وعرف الانسان وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان، أضحاك نص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، أضحاك كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا سنوان، إحداهما للعين مشهودا بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان، والفرق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفات الفرق ما وفوا به جحدوا كمال الفرق للزيان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأكمال. والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان.
نعم، هذا الدليل الثالث وهو ذكر العلو بصريح لفظ الفوق. هذا وثالثها صريح الفوق، الله عز وجل ذكر أنه فوق، ولكنه ذكره بنوعين. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن، من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، وبدونها إذ هو القاهر فوق عباده، بدونها نوعان، هذان نوعان. نوعان بالنظر إلى قبولها للتأويل أو عدم قبولها للتأويل، وإلا هي نوع واحد في دلالتها على فوقية العلو، ولكنها في كونها نصا في العلو أو ظاهرا نوعان، أحدهما نص والثاني ظاهر. إذا جاءت مصحوبة بمن نص في الفوقية لا تقبل التأويل، إذا لم تكن مصحوبة بمن فهي ظاهر، والظاهر دائما يؤخذ فيه ما هو ظاهر، ولكن يحتمل التأويل إذا كان هناك دليل، إذا لم يكن هناك دليل يبقى على إحداهما هو قابل التأويل، هذا هو الظاهر.
شيخ شفت الفودة يسألون عن الآية هذه، يخافون ربهم من فوقهم، يقول يخافون عذابه من فوقهم، لأن العذاب لا يأتي إلا من أعلى، فما يستطيع أن يأتي العذاب من أسفل، إذا جاءهم العذاب من أسفل يمكن يقفز يمكن كذا. والله يا شيخ اللفظة هذه يعني جهل،
يعني ممكن
يقفز من عذابي
من عذاب الله عز وجل. طيب إذا جاء من أسفل وصار مثل
قارون ربنا خسف بالله،
ما قفز، ما أحد ذكره قارون،
لو
هذا يذكر. إحداهما هو قابل التأويل، هذا هو الظاهر. ولكن إذا كان يقبل التأويل، الأصل الحقيقة وحدها ببيان، الأصل هي الحقيقة والأصل هي الظاهر. فإذا ادعى تأويل ذلك مدعي لم تقبل الدعوة بلا برهان، يقال له أين الدليل؟ إذا لم يكن عنده دليل نبقى على الأصل. طبعا هذه القاعدة متفق عليها حتى بين المجازيين، حتى الذين يقولون بالمجاز، الأصل في الكلام الحقيقة، ما لم يأتي دليل يصرفه إلى المجاز. من حيث التقريد حتى هم يقولون به، ولكنهم يدعون أن هناك قرائن وهي في النهاية ترجع إلى عقولهم أو إلى أصولهم العقلية الباطلة. لكنما المجرور المصحوب بمن ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان، أي فيما يتعارف بين بعض الناس، لم نسمع أن أحدا تعارف فيما بينهم أن يكون المصحوب بمن أيضا يقبل التأويل. طبعا في لغة العرب عموما، في عرف لسان عند بعضهم قد يتعارفون فيما بينهم على شيء، يقول هذا لا يوجد عند أحد،
لا في اللغة ولا في عرف اللسان.
طبعا بين هنا أن من أن الفوقية إذا كانت مصحوبة بين فهي نص، إذا لم تكن مصحوبة من فهي ظاهر. الآن يعطينا قاعدة، أشير أن هذه القاعدة ذكرها الإسلام كثيرا وابن القيم يذكرها دائما، وهي فائدة جميلة جدا. بهذه الفائدة نستطيع أن نتخلص من كثير من التأويلات. هذه القاعدة إذا روعيت هذه القاعدة نتخلص من التأويل من 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 أكثر التأويلات لأهميتها. يقول وأصخ، أي أنصت استمع لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. هذه الفائدة تهديك وتدلك إلى التحقيق والعرفان. ما هي الفائدة؟ إن الكلام إذا أتى بسياقة، طبعا هذه الفائدة التي ذكرها خلاصتها اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات الألفاظ. اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات الألفاظ. أشوف الألفاظ تحديد معانيها يكون بالنظر إلى اللفظ أو بالنظر إلى الجملة أو بالنظر إلى السياق. إذن هناك ثلاثة أمور لتحديد المراد. اللفظ قد يهديك إلى دون أن تنظر إلى التركيب. لا اللفظ مثلا الفوقية، اللفظ يدل على العلو. قد يكون اللفظ له معاني كثيرة، ولكن الجملة تحدد المراد. مثل الاستواء له معاني كثيرة، معاني كثيرة. إذا عديت بإلى معناه القصد، إذا عديت بعلى معناه العلو والارتفاع، معاني كثيرة. إذا لم تعد بشيء معناه الاعتدال، معاني كثيرة. ولكن الجملة استوى على العرش، الجملة تحدد. إذن اللفظ والجملة قد يكون المعنى يحتمل، قد يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى حتى في الجملة. يأتي السياق فيحدد المراد من اللفظ، من الجملة، من السياق. وهنا يبين لنا أهمية السياق. السياق كما قلنا من محددات، من الأمور التي تحدد المراد. إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد، تبدي الضمير يرجع إلى السياق لأنه أنذها، تبدي المراد لمن له أذنان. الكلام إذا جاء في سياق وهو يدلك على المراد، ولكن يدل من؟ لمن له أذنان؟ أما الذي يكون قد عطل الأذنين ولا يريد أن يفهم إلا شيئا معينا فهذا ليس له حل. تبدي المراد لمن له أذنان. أضحى إذا جاء في سياق معين أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل. يعرف ذا أولو الأذهان الجميع يعرف. الجميع يعرف السياق والسباق الجملة على الفاظ كما قلنا. هذه حتما تهديك إلى المراد. أنت تجد في النصوص أحيانا تكون متشابهة من حيث المعنى ولكن النصوص الأخرى تبين. كلمة السماء مثلا أحيانا يراد بها الأجرام المبنية التي هي سكن الملائكة وأحيانا يراد بها العلو. أنزلنا الماء من السماء وأنزلنا من السماء. نعم. وإذا قلنا بالنسبة للأجرام تعرج الملائكة
الروح إليه في يوم كان مقدره.
لا أريد ذكر
كلهم في فلك يسبحون.
لا أريد ذكر السماء بمعنى السماوات السبع من الأرض مثلهم إيش ذكر السماوات.
السماوات السبع وما فيهن
أي آية فيها ذكر السماوات السبع. أي آية هذه هي الأجرام.
إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
هذه هي الأجرام.
شيخ دائما إذا جت لفظة سماوات هذا الأجرام إذا جت لفظة سماوات يوصل فيها الأجرام.
ما أذكر أنه دائما بس هذا هو الغالب. أما السماء يراد به هذا وعلا يراد به مطلق العلو ويراد به ويراد به الأجرام الجرب
قلب الإخراج.
نعم يراد به هذا وعلا. فأقول السياق يحدد المراد وإلا يبقى الأمر مفتوحا ل الرازي وغيره هو الذي سيحدد. وإلا إذا أردت أن بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للنصوص الأخرى وهناك نص يحدد المراد. لذلك يقول شيخ الإسلام ليس هناك متشابه عند الجميع. التشابه نسبي قد يكون متشابها عندي ولا يكون متشابها عند الشيخ. ليس هناك الجمل نحن نتحدث عن الجمل ألف لام ميم هذه ليست جمل نتحدث عن الجمل. ليس هناك متشابه تشابها على الجميع هناك تشابه نسبي. أي فإذا كان متشابها عندك
الجمل يعني
ليس هناك متشابه
يعني ما الجمل هذه تشمل الآيات القرآنية. ما في آيات متشابهة بالضبط يا دكتور
اللي هي
مثلا أول شهر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة سورة هود.
لا قبل أن تذكر المثال هو يرى أن ما كان متشابها عندك يكون محكما عنده لأنه يكون إيش
عنده النصوص
قد جمع النصوص وتوصل إلى الله. هكذا هكذا التشابه نسبي. كثير من الآيات عندي متشابه ولكن عند العلماء لا كما سيأتي في الوجه الخامس في العروج عز وجل ذكر قدر اليوم بخمسين ألف سنة وقدره بألف سنة. ما المراد متشابه عند كثير من الناس ولكن هذا التشابه يزول بجمع النصوص أو بالنظر إلى السياق نفسه والناس يتفاوتون في هذا لكن ليس هناك متشابه عند الجميع لا يوجد. أي ذكر الشيخ محمد رشيد رضا بتفسيره طبعا تفسيره هو خاصة الذي كنت كتبه بعد وفاة أستاذي محمد عبده يعني فيه فوائد كثيرة جدا. يقول أنا قرأت في كتب التفاسير وكذا وكذا لم أجد مثل ما ذكره شيخ الإسلام أن التشابه فعلا نسبي في تفسير المنار. يقول أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل. يعرف ذا من؟ أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا سنوان. هناك قرائن وشواهد تعرفها بالسمع، وهناك قرائن تراها بالعين، كلها قرائن. لما تنظر دخل الأسد ورأيته رجل، تعرف أنه أطلق عليه هذا اللي قد يكون جريئا وأنتم ما تدري، ولكن النظر حدد المعنى أن الأسد المراد به هذا المخلوق الدار. الآن أنت مثلا شيخ آخر يقول لا لا لا، هذا هناك الوضع الأول والوضع الثاني ويشغل. لا لا، رأيت وتحدد المعنى، أليس كذلك؟ هذه شواهد الأحوال التي تراها. يقول فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا سنوان سواء، إحداهما للعين مشهودا بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. تقول طبعا هذه شواهد بالعين بالرؤية حددت المعنى أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. شخص يقول رأيت أسدا يخطب، هنا قرينة ولكنها قرينة سمعية، قرينة ذكرها باللفظ. هذه القرينة وهذه القرينة يقول المؤلف لنا صنوان، واضح؟ إحداهما للعين مشهودا بها لكن ذاك القرينة الثانية لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان، كان قبيحا.
إذا أول بعد
جاءت القرينة تحدد، مع ذلك أنت تقول لا المراد به كذا وكذا، هذا قبيح. يضرب مثالا لقبحه يقول وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. أنت الآن رأيت أن الداخل رجل، مع ذلك تكتم ليبقى الغموض في التركيب، أليس قبيحا؟ ما دام رأيت لا تكتم حتى يتضح مراد الرجل. الشيخ قال دخل الأسد وأنت رأيت الرجل، ما ذلك تريد أن تقول تريد أن تجهله أو تريد أن تستغل كلامه بشيء آخر، تكتب هذا أليس قبيحا؟ يقول وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال أي بعد الرؤية، شواهد الأحوال هي التي ترى، كان كأقبح الكتمان. هذا مثل هذا في القبح، إلغاء اعتبار الشواهد اللفظية مثل إلغاء الشواهد العيانية التي ترى. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. تأمل، بالتأمل ستعرف إن كنت ذا عرفان. طيب الآن نرجع إلى الموضوع الذي سيق له هذا التفصيل. والفوق وصف ثابت بالذات، الفوق والعلو وصف ثابت بالذات أي من صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عن ذاته، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات المقدسة. والفوق وصف ثابت بالذات، ولكن أي فوق؟ من كل الوجوه وصف ثابت بالذات أي وصف ذاتي لمن؟ لفاطر الأكوان. الفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لمن؟ لفاطر الأكوان. لكن نفات الفوق ما وفوا به، ما وفوا به لماذا؟ لأن فوقية القدر التي هم قالوا بها ليست هي كل المراد من لفظة الفوق. لفظة الفوق أشمل، وما وفوا بمراد بالمراد بها، قصروها على بعض مراداتها، قصروها على بعض معانيها. جحدوا كمال الفوق للديان بل فسروه بأن قدر الله أعلى، هكذا قال. هو ثابت له الفوقية ولكن الفوقية بالقدر، هكذا قال، بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. يقول الرازي في قوله يخافون ربهم من فوقهم، يقول يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر. كلامه طويل إلى أن قال وقد بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة. ويقول القرطبي رحمه الله عند قوله وهو العلي العظيم، يقول والعلي يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان. الناس يقولون عن الذهب أنه فوق الفضة، هل معناه أنه فوقه بالجهة؟ لا، هو فوقه بالرتبة. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، من خالص الذهب هو فوق جنس الفضة البيضاء، هكذا يقولون. هو ليس بالذات بل في مقتضى الأثمان، يعني هو فوقه ثمنا، هو فوقه قدرا، وفوقه رتبة. يقول في الخلاصة في الأخير والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا الذي هو فوقية القدر، هذا أولا، هذا الذي قالوا أولا، وفوق القهر ثانيا، والفوقية العليا التي هي فوقية الذات ثلاثة على الأكوان. هذا الذي قالوا أولا، وفوق القهر ثانيا، والفوقية العليا على الأكوان. هذه الفوقية فوقية الذات، هذه كلها ثابتة لله عز وجل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.